صار على واحد فهل يجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ كان كلامنا هاي كم يوم سئلنا بهاي القضية. نحن قلنا نعم، الشيخ النائيني الشيخ العراقي والسيد الخوي هم قالا نعم. خالف في ذلك علمان، الثاني كان الشيخ النائيني، قال لا 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 يمكن إجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل محرز، يحرز لي نجاسة هذا إذا جرى الاستصحاب ونجاسة ذاك. وهذان الإحرازان لا يمكن أن يجتمعا ويا من مع علمي بأن أحدهما نجس، بأن أحدهما طاهر، إحراز النجاسة فيهما لا يجتمع مع العلم بطهارة أحدهم. هذا من الذي حكى؟ الشيخ شنو؟ النائيني قدس الله روحه الشريفة. نقض عليه العلمان، هذا كله ترى تقدم، هذا نقض عليه العلمان العراقي والخوئي، وقال ما لنا شغل بعد أن الاستصحاب يجري في هذا وحده وفي ذلك، هذا ما لي شغل بما لي أجيب. هكذا ذكر، لا هذا الثاني الذي ذكره، نقض عليه بما إذا كان عندنا سائل مردد بين أن يكون ماء مطلقا طاهرا أو يكون لا مضاف نجس، في مثل هذه الحالة هل يجوز إذا توضأ يجوز الوضوء يجزي الوضوء أو لا؟ قال لو توضأ به المكلف، هو مي واحد بس مردد بهذا الشكل، قال لو توضأ به حينئذ يحكم ببقاء طهارة الأعضاء، الأعضاء نقول شنو؟ طاهرة، ومع بقاء الحدث يجري كلا الاستصحابين. استصحاب ماذا؟ مو كلا الاستصحاب، لا نحكم استصحاب بعد ما أكو، نحكم ب بقاء طهارة الأعضاء لا تتنجس. إيه هم استصحاب، استصحاب طهارة الأعضاء واستصحاب بقاء الحدث، لأن هو أول كان شنو؟ محدث بعد، واستصحاب بقاء الحدث. والحال نحن نعلم إجمالا بأن أحدهما باطل، هكذا نقض العلمان عليه من نقضوا على الشيخ النائيني، أو هو أجاب بجواب ما لي شغل بيذكرنا، ثم ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر في رد هذا العلم الإجمالي، قال هذا العلم الإجمالي ليس بحج. وما هو العلم الإجمالي؟ أعلم إجمالا، إما أن الحدث قد انتقض وصرت متطهرا متوضئا، أو أنه الأعضاء ماذا؟ نجسة. عدي علم بواحد من هذا، قال هذا العلم الإجمالي، أي من حكاه؟ الشيخ الأعظم. هذا العلم الإجمالي لا ينفع لا يغني ولا يسمن من جوع. لماذا؟ لأن الطرف الأول وهو إما الحدث ارتفع وصرت متطهرا. هذا في الحقيقة إذا فرض هكذا لا يحصل تنجيز. تنجيز لا يحصل هذا. التنجيز لابد وأن نفترض الدوران ماذا؟ الدوران بين حكمين إلزاميين، إما حرمة هذا حرمة هذا، إما وجوب هذا أما. أما إهنا المفروض على أنه في مثل هذه الحالة، إما نقول الحدث ارتفع، وإذا ارتفع الحدث هذا إلزام بعد ما أكو ارتفع ويجوز لك الدخول في الصلاة، هذا ليس حكما إلزام، لا يترتب عليه حكم إلزامي. بل الطرف الثاني ماذا؟ إلزامي، وهو ماذا؟ تنجس أعضاء الوضوء، تنجست. فإذا تنجست هنا بل حكم إلزامي أكو. ما هو الحكم الإلزامي؟ وهو على أنه ما يجوز أن تدخل في الصلاة إلا أن تطهر مواضع النجاسة، أن الصلاة تشترط فيها الطهارة. أما تقول انتقض الحدث، انتقاض الحدث لا يكون سببا للتنجيز، لأن معنى انتقاض الحدث هو حصول الوضوء أو حصول الغسل الصحيح. وإذا حصل الوضوء أو الغسل الصحيح تنجيز بعد لا معنى له، تنجيز وحصل الوضوء الصحيح بعد. فإذن على هذا الأساس هنا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا من هذه الناحية، لأن العلم بانتقاض الحدث لا يسبب إلى حكم إلزامي، بل يسبب إلى أنه ماذا؟ انتقض الحدث فيجوز، يعني صرت متوضعا فيجوز لك الدخول في الصلاة، هذا لا يتنجز بالعلم الإجمالي. هذا من الواضحات بعد. مرخص أنت في الدخول في الصلاة، والأحكام الترخيصية لا تتنجز بالعلم الإجمالي، مرخص في الدخول في الصلاة، تنجيز بعد ما يلزم. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، كل هذا تكرار كان. الآن راح أقول شنو المطلب الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. نقول للشيخ الأعظم ما ذكرته شيء جميل، التفات جميل من الشيخ الأعظم، ولكن هذا لا يتم على مبناك، لا يتم على مبناك، بل يتم على مبنى الغير. توضيح ذلك إن العلم الإجمالي لماذا لا، إن الاستصحاب لماذا لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، الاستصحاب لماذا لا يجري في أطراف العلم الإجمالي. الشيخ الأعظم علل بيمن علل في الموضع المناسب، علل قال يلزم التناقض بين الصدر والذيل، لأن مقتضى الصدر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين، مقتضى الذيل جريان الاستصحاب في واحد لا في الاثنين، فيلزم مناقضة بين الصدر. هاي حكاية من هاي الشيخ الأعظم. فالشيخ الأعظم يقول الاستصحاب لا يجري في طرفي العلم الإجمالي للزوم المناقضة، لو جرى في الأطراف لزوم المناقضة بين الصدر والذيل، فإن الصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا ينطبق على هذا الطرف وينطبق على هذا. الذيل ماذا يقول؟ ولكن انقضه بيقين آخر. المفروض أحدهما عندي أنا علم ويقين بانتقاض الحالة السابقة فيه، مهج المفروض بعد بالتالي في مورد العلم الإجمالي أعلم بالانتقاض الحالة السابقة. فإذن على هذا الأساس يلزم التناقض بين الصدر والذيل. أنت عللت بهذا واستندت إلى هذا وليس إلى قضية أنه يلزم أن يكون على علم الإجمالي علماً إيش أقول بالتكليفي المنجز على كل تقدير. لا 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 أنت ما عللت أنت رأيك على رأيك على مبناك يلزم التناقض بين الصدر والذيل فعلل إذن تعليلك التذاكر لا أنه بالتالي تعليل على أنه لا يوجد علم جزمي بمن بالتكليف لا. فإذا كانت النكتة هي ما ذكرته من لزوم المناقضة بين الصدر والذيل فيلزم أن يجري الاستصحاب في محل كلامنا شنو هو الوضوء بمن لهذا السائل المردد بين الماء الطاهر وبين المضاف النجس يلزم ماذا الاستصحاب يجري في كل منهما لا يلزم من ذلك مناقضة بين في مثل هذه الحالة المناقضة بين الصدر والذيل فإذا كانت المناقضة بين الصدر والذيل إذن في مثل هذه الحالة يلزم عدم جريان الاستصحاب للزوم محذور المناقضة بين الصدر وبين الذيل إذن على رأيك يلزم عدم جريان الاستصحاب في كلا الطرفين لأنه يلزم محذور المناقضة بين الصدر والذيل بقطع النظر عن مسألة أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً في الأحكام التكليفية الإلزامية هذه بعد لا تدخلها في الحساب فعلى رأيك ما دام لا يوجد مناقضة بين الصدر والذيل المانع أنت عندك في منجز العلم الإجمالي المانع عندك هو المناقضة بين الصدر والذيل وهنا لا يلزم المناقضة بين الصدر والذيل فيلزم أن يجري لا أنه تقول لا يلزم لا يجوز جريانهما لأن أحدهما لا تنجيز فيه واحد الذي لا تنجيز فيه قال على أنه إما هو المفروض على أنه هذا الماء إما أنه ماء مطلق فقد ارتفع الحدث وهذا لا تنجيز فيه ارتفع الحدث لا أنه ثبت الحدث فإذن على هذا الأساس على رأيك لا يلزم ماذا لا يلزم مناقضة بين الصدر والذيل نعم قل أحد الطرفين للعلم الإجمالي لا تنجيز فيه لكنك أنت تقول لا يجري في باب العلم الإجمالي الاستصحاب لا يجري للمناقضة بين الصدر والذيل ألخصه ماذا مرة ثانية نقول الشيخ الأنصاري هو قال لا يجري الاستصحاب هنا ليش لا يجري علل قال لأن انتقاض الحدث إلى الطهارة مقلنا لو انتقض الحدث لو الأعضاء صارت ماذا نجس انتقاض الحدث قال هو ليس بمنجز فهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز نقول له هذا صحيح لكن لا على مبناك بل على مبنى الآخرين، فإنه على مبناك أنت تقول لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري؟ للزوم محذور المناقضة بين الصدر والذيل، وهذا محذور المناقضة تام بين الصدر والذيل، سواء كان هذا أحد الطرفين الحكم فيه كان الحكم في كلا الطرفين إلزاميا أو كان ترخيصيا، هذا بعد لا يؤثر. محذورك التناقض بين الصدر والذيل يتم مطلقا. فإذا هذا الذي صدر منك أيها الشيخ الأعظم لا يتلاءم مع مبناك، وإنما يتلاءم مع مبنى من؟ مع مبنى الآخرين، الذي يقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون موجبا للعلم بالتكليف المنجز على كلا التقديرين. من يقول بهذا؟ هذا الكلام الذي أفدته يكون صحيح على المبنى، لكن أنت ما تبني على هذا المبنى، تبني على ذلك المبنى وتقول لا، في باب العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب للمناقضة بين الصدر والذيل. هذا إشكال يسجل عليه من؟ على الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. كما أنه نسجل الآن إشكالا مختصرا على الشيخ النائيني، على الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. قال استصحاب النجاسة لا يجري في استصحاب النجاسة لا يجري في الطرفين في الآن. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة في الإناءين الذي نعلم بنجاستهما ثم زالت نجاسة أحدهما بتطهيره. قال الاستصحاب لا يجري في من في الإناءين استصحاب النجاسة، لأن استصحاب النجاسة أصل محرز ويحرز لي نجاستهما معا، والحال إني أعلم بأن أحدهما قد ارتفعت فيه النجاسة فلا يمكن أن يجري الاستصحاب. هكذا قال مولانا ولا نحن نقول له ينقض عليك فيما لو فرض الإنسان فرض على أنه صلى وبعد الفراغ من صلاته شك أنه توضأ قبل الصلاة أو لا. إذا واحد هيك إجا مسألة سأل شنجاوبه؟ قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تطبق هنا كل شيء، هاي قاعدة فقهية في صحيحة زرارة، كل شيء الإنسان فرغ منه كل ما مضى فأمضه كما هو، كما هو يعني شنو؟ كما هو المقرر شرعا، يقول إن شاء الله كذلك. وهذه من نعم الله عز وجل على المؤمنين، وإلا إذا قعدت الفراغ ما أكو أي إحنا بالصلاة نشك بعدين إلى ما شاء الله. فإذا قاعدة الفراغ تجري وتثبت لي أن الصلاة تامة صحيحة، وضوء موجود، غسل موجود، بعد ذلك أردت أن أصلي صلاة العصر، مو الظهر خلصتها، باقي لي بعد ماذا؟ العصر. للعصر يكون أتوضي ولا بلا إشكال؟ يلزم أن يتوضأ، بلا إشكال يلزم أن يتوضأ، لأنه يلزم إحراز الشرط وهو الوضوء، وقاعدة الفراغ لا تجري. إذ تجري لو حصل الشك متى؟ بعد الفراغ، لا قبل الشروع في العمل. إذن هنا قاعدة الفراغ طبقناها وأثبتنا بها صحة صلاة الظهر. وأما بالنسبة إلى العصر نقول يلزم الوضوء الجديد، ونحن نقول لك هذا إما أنه شخص في علم الله عز وجل، إما أن يكون قد توضأ في البداية. يعني شنو في البداية؟ قبل صلاة الظهر، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وضوء للعصر. وإذا لم يتوضأ فصلاة الظهر ماذا؟ باطلة. إذن نعلم ببطلان أحد التطبيقين، المن لقاعدة الفراغ، والحال أنه نطبقها بلا إشكال، ولا نقول على أنه هي أصل محرز. فإذا أصل محرز نتوقف في هذه الناحية. أكرر، الشيخ النائيني قال في من في مثال قال في مثال من ماذا ما في مثال الوضوء قال في مثال الوضوء قال بالسائل الذي هو ماذا في استصحاب النجاسة، قال لا يجري استصحاب النجاسة في كليهما، لأن الاستصحاب أصل ماذا؟ محرز، وأنا أعلم بطهارة واحد. نحن نقول له لا مانع، حتى تعلم بطهارة واحد استصحاب النجاسة يجري فيهما، كما هو الحال في من؟ في من صلى الظهر وشك متوضأ قبلا أو لا، تجري قاعدة الفراغ، نحكم بصحة الصلاة. لكن للعصر لا نطبق قاعدة الفراغ، والحق ونقول له لا بد من الوضوء. وإذن على هذا الأساس هذه القواعد والأصول الإحرازية لا يضر في تطبيقها العلم، هذا الذي نريد ننتهي به، لا يضر العلم بما في صحة تطبيقها، لا يضر العلم ببطلان أحد إلا التطبيقين. وإلا إذا كان يضر كما قلت يضر، وين قلت يضر؟ في استصحاب النجاسة في الإناءين اللذين نعلم بطهارة أحدهما، طهر أحدهم. هنا قلت الاستصحاب لا يجريان معا، لأن الاستصحاب أصل محرز، ونحن لا يمكن أن نقول، لا يمكن أن يعبدنا الشارع بإحراز نجاستهما مع علمنا بمن بحصول الطهارة لأحدهما. نقول له ينقض عليك بمن صلى الظهر ثم شك فتنطبق عليه قاعدة الفراغ، لكن للعصر يجب أن تتوضأ. والحال على أنه نحن نعلم أحد هاتين الصلاتين على مستوى هذه القواعد، لو أردنا تطبيق أو على مستوى الشرط الواقعي، واحدة من عدهن ماذا؟ بالتالي نقول على أنه هذا التطبيق ليس بصحيح في علم الله، لأن إذا وضوء موجود من البداية لا حاجة للعصر إلى وضوء. إذا ما موجود من البداية صلاة العصر صحيحة لكن الظهر باطلة. إذن نعلم ببطلان تطبيق قاعدة الفراغ بفقدان الشرط، هيك نقول نعلم بأنه الشرط ليس متوفرا في كليهما، مع ذلك الشرع عبدنا بالصحة. هم في موردنا همات كذلك يعبدنا بنجاسة الإناءين رغم علمنا بحصول الطهارة لأحدهما. هذا يسجل على الشيخ النائيني وللكلام تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد.